نستكمل مبحث يومي أمس حول حرمة تكفير المسلم لأخيه المسلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله أستاذ.
أنت تكلمت يوم أمس حول حرمة تكفير المسلم لأخيه المسلم، وهناك بحث
لاستكمال
من البحث، ماذا يمكن أن
نجد بجوارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتظرين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قفنا في حلقة يوم أمس على جملة من الآيات القرآنية الشريفة وعدد من الأحاديث النبوية التي تدل دلالة قطعية لا لبس فيها على حرمة تكفير المسلم الذي يشهد بالشهادتين. وكنا قد نقلنا بما يسع الوقت لنقله من باب المثال لا الحصر، وإلا فإن التراث الإسلامي النبوي ذاخر بما يعسر حصره في هذا الباب. استكمالا لما بدأناه بالأمس، نرى لزاما أنه كلما تيسر أيضا من أقوال العلماء وما أفتوا به في كتبهم حول حرمة أن يكفر مسلم أخاه المسلم، نتلمس بذلك إجماع أهل القبلة دلالة منا على عدم الاعتناء بأقوال من شذ عن ذلك ممن أقحم نفسه في الشبهات عن قصد أو غير قصد. وحتى لا نطيل بما لا طائل تحته، نقول على سبيل السرد دون الترتيب، ذكر الشعراني في الجزء الثاني من كتابه الوواقيت والجواهر ضمن مبحث مسهب رقمه 58 قال في آخره: قد علمت يا أخي مما قررناه لك في هذا المبحث أن جميع العلماء المتدينين أمسكوا عن القول بالتكفير لأحد من أهل القبلة فبهداه مقتدي. ونقل عن أبي المحاسن الغيلاني وغيره من علماء بغداد قاطبة أنهم كانوا يقولون: لا يكفر أحد من المذاهب الإسلامية، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا. وقال ابن حزم في أواخر الجزء الثالث من كتاب الفصل الأول في الأهواء: ما لفظه. وذهبت طائفة إلى أنه لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتية، أو أن كل من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى أنه الحق فإنه مأجور على كل حال، إن أصاب فأجران وإن أخطأ فأجر واحد. طبعا الكلام على عدة ابن حزم، إلى أن قال: وهذا قول ابن أبي ليلى وأبو حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وداود بن علي، وهو قول كل من عرفنا له قولا في هذه المسألة من الصحابة، لا نعلم منهم خلافا في ذلك أصلا. وقال أحمد بن زاهر السرخسي وهو من أصحاب أبي الحسن الأشعري: ما نصفه؟ لما حضرت الشيخ أبا الحسن الأشعري الوفاة بداري في بغداد أمرني بجمع أصحابه فجمعتهم له، فقال: اشهدوا علي أنني لا أكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، لأني رأيتهم كلهم يشيرون إلى معبود والإسلام يشملهم ويعلمهم. وقال شيخ الإسلام المخزومي: نص الإمام الشافعي على عدم تكفير أهل الأهواء في رسالته فقال: لا أكفر أهل الأهواء بذنب، وفي رواية أخرى: لا أكفر أهل القبلة بذنب، وفي رواية ثالثة: ولا أكفر أهل التأويل المخالف للظاهر بذنب. وقد كتب الشيخ شهاب الدين الأذرعي صاحب القوت سؤالا قدمه إلى شيخ الإسلام تقي الدين السبكي، وصورته التالية: ما يقول سيدنا ومولانا شيخ الإسلام في تكفير أهل الأهواء والبدع؟ فكتب إليه: علمنا يا أخي أن الإقدام على تكفير المؤمنين عسر جدا، وكل من في قلبه الإيمان يستعظم القول بتكفير أهل الأهواء والبدع مع قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن التكفير أمر هائل عظيم. فالأدب من كل مؤمن أن لا يكفر أحدا من أهل الأهواء والبدع إلا أن يخالف النصوص الصريحة التي لا تحتمل، إلى آخر كلامه، وهو طويل نقله جملة من العلماء في مصنفاتهم. وقال ابن عربي في باب الوصايا في كتابه الفتوحات: ما نصح إياكم ومعاداة أهل لا إله إلا الله، فإن لهم الولاية العامة، فهم أولياء الله ولو أخطأوا وجاءوا بقراب الأرض من الخطايا، وهم لا يشركون بالله شيئا، فإن الله يتلقى جميعهم بمثلها مغفرة، ومن ثبتت ولايته حرمت محاربته، وإذا عمل أحدكم عملا توعد الله عليه بالنار فليمحيه بالتوحيد، فإن التوحيد يأخذ بناصية صاحبه لا بد من ذلك. وقال رشيد رضا في مناره: إن أعظم ما بليت به الفرق الإسلامية رمي بعضهم بعضا بالفسق والكفر، مع أن قصد كل الوصول إلى الحق بما بذلوا جهدهم لتأييده واعتقاده والدعوة إليه، بل إن البعض من العلماء غالى في ذلك، أي في حرمة تكفير المسلم، إلى حد تأويل الأحاديث النبوية بما يتوافق مع الفكرة تلك، حيث ذهب الشيخ أبو طاهر التميمي في كتابه سراج العقول إلى القول بإثبات الإسلام لكل فرد من أهل القبلة، وجزم بنجاة الجميع من كل فرق الإسلام، وأجل الحديث المشهور: تفترق أمتي 73 فرقة، فرقة الناجية والبقون في النار، بقوله روى في بعض طرق هذا الحديث: ما نصفه كلها في الجنة إلا واحدة. طبعا ولا يغنى أيها الإخوة المشاهدون إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله في الخوارج، وأنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم ليسوا من الله في شيء، وأنهم من رقوم في الدين أو من الدين كما يملك السهم من الرمية، إلى غير ذلك من الأحاديث التي أحيلكم بها إلى كتاب كنز العمان الجزء 11. مع كل هذا نجد بعضا من العلماء لا يقول بتكفيرهم، بل يعتبرهم بغاية فقط. هذا ابن عبد في حاشيته الشهيرة بعد المرتد يقول ما نصدر، وذكر في فتح القدير أن الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم ويكفرون الصحابة حكمهم عند جمهور الفقهاء وأهل الحديث حكم البغاة. وذهب بعض أهل الحديث إلى أنهم مرتدين. قال يعلق: قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفيرهم. وهنا نسأل: ما دامنا نرى من المسلمين من يسارع إلى تكفير المسلم بأسرع مما يشرب الماء، فإذا كان البعض يستشكل في أمر الخوارج الذين إن كانوا مسلمين فمن غيرهم من أهل القبلة يكون كافر، وكيف لا يعتاد مسلم قرأ وسمع ما نقلناه ويتوقف عند أدنى شبعة؟ وأعجب ما وقعت عليه من كلام في هذا الباب ما أورده ابن حزم الظاهري في الصفحة 204 من الجزء الرابع من فصله ناسبا الكلام إلى أبي الحسن الأشعري وجميع أصحابه، وهو النص التالي: الإيمان عقد بالقلب، وإن أعلن الكفر بلسانه بلا تقية وعبد الأوثان أو لزم اليهودية أو النصرانية في دار الإسلام ومات على ذلك فهو مؤمن كامل الإيمان عند الله عز وجل من أهل الجنة. طبعا هذا النص نسبه ابن حزم إلى الأشعر، ولا يخفى عليك أيها المشاهد الكريم أن هذا الكلام إذا ثبت مخلوق عن الأشعري وهو الإمام المقدم لدى فئة كبيرة من المسلمين، فلا يمكن تكفير من يجاهر بالكفر إذا علم عقد الإيمان بقلبه لحظة النفي. فكيف يتسمى تكفير من عقد قلبه على تنزيه ربه ولهج لسانه بذكره ونبت لحمه واشتد عظمه على توحيده وآمن بالرسول صلى الله عليه وآله وبكتاب الله؟ لكن الطامة الكبرى والمصيبة العظمى أن يبتلى الإسلام بأفراد وجماعات بين الحين والآخر، يحبيهم الحقد ويقودهم الغباء ويسيرهم العمى، يستطيلون على رقاب العباد ودمائهم وأعراضهم بأفكار تضليلية وفتاوى إزهاقية مؤداها من لم يكن معي فهو ضدي، ضاربين عرض الحائط بكل الآيات والأحاديث والروايات وأقوال أهل العلم. قد نقلنا بعضا منها وتعمدنا أن تكون بعض الأسماء ممن عرفت بالتشدد، وقد نقل عن الأوزاعي قوله: والله لئن بشرت لا أقول بتكفير أحد من أهل الشهادتين. وعن ابن سيرين: أهل القبلة كلهم ناجين. وسئل الحسن البصري عن أهل الأهواء فقال: جميع أهل التوحيد من أمة نبينا صلى الله عليه وآله يدخلون الجنة البتة. بل ذهب الزهري إلى أبعد من هذا شأوا بعيدا عندما سئل عمن لابس الفتن وقاتل فيها، فقال: القاتل والمقتول في الجنة لأنه من أهل لا إله إلا الله. وعن سفيان الثوري: لا تمع عداوة واحد وأن نال به الهوى عن الحق لأنه لا يهلك بذلك. وعن سعيد بن المسيب قال: لا تعاد ممتحنا بدين الإسلام، وإن أخطأ فكل مسلم مغفور له. وعن ابن عيينة أنه قال: لا تأكل، لئن تأكل السباع لحمي أحب إلي من أن ألقى الله تعالى بعداوة من يدين له بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وآله بالنبوة. وأي حكمة من عداوة من أستطيع محاورته ومجادلته لعله يكون محقا في بعض أو كل من يعتقد به، فإن من غير المنطقي افتراض أن الآخر مخطئا، أن الآخر مخطئ بالمطلق بعد قوله تعالى: إني أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين. وقد أمرنا مع غير المسلمين بذلك، فكيف فيما بيننا؟ قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ومعلوم أن التي هي أحسن هي ما تكون أصلح وأقرب للنتيجة والنفع. وقد استعملت في مواضيع مختلفة في القرآن الكريم، خاصة في قوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وقد دلنا سبحانه على المرجعية التي نعود إليها حين الاختلاف بقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمرجعية إذن إلى كتاب الله والسنة المطهرة لرسول الله صلى الله عليه وآله فيما هو ثابت من هذه السنة، لأن الاحتجاج على الآخر يجب أن يكون بما هو حجة عنده. ومن هنا نعلم أن احتجاج المسلمين على بعضهم البعض يدور مدار القرآن والسنة. أما القرآن فقد اتفقوا على حجيته، أما السنة فمنها ما اتفقوا على تصديقه فيكون مرجعا في الحوار والمجادلة، ومنها ما اختلفوا فيه. وهنا لا بد من أن يحتج كل بما يصدقه الآخر، وإلا لم تكن الحجة معتبرة، وهو أمر تسالم عليه مشاهير العلماء. قال ابن حزم الأندلسي في مقام احتجاج السنة على الشيعة: ما نصفه؟ لا معنى لاحتجاجنا عليهم برواياتنا فهم لا يصدقونها، ولا معنى لاحتجاجهم علينا برواياتهم فنحن لا نصدقها، وإنما يجب أن يحتج الخصوم بعضهم على بعض بما يصدقه الذي تقام عليه الحجة به، سواء صدقه المحتج أو لم يصدقه، لأن من صدق بشيء لزمه القول به أو بما يجده العلم الضروري فيصير حينئذ مكابرا منقطعا إن ثبت على ما كان عليه. ولو تنزلنا عن كل ذلك لقلنا إن الأدب الإنساني الذي تسالم عليه علماء الأخلاق هو الذي ينبغي أن يحكم على قتلنا، أن يحكم علاقاتنا بين بعضنا البعض. وهناك قواعد عامة للاحتجاج، منها أن يبني برأيه بكل رفق وسكينة مختارا في ذلك الألفاظ الواضحة والعبارات الجميلة متجنبا السباب والشتم والصياح، مجافيا الاساليب المرتويه والخروج عن البحث بما يشوش على الاخر افكاره، محتجا في النقم ما ينقله دين زياده او نقصان، ولا ينسب لاحد حديثا يفتري به عليه. هذه من اداب المحاوره. اذا ايها الاخوه المؤمنون، في حلقتين اثنتين موضوعهما عدم جواز تكفير المسلم المسيح، فلنتق الله في انفسنا حق تقاته، ان زلزله الساعه شيء عظيم.
جزاكم الله كل خير واياكم شر. في الواقع موضوع غني وأغنيته غير المبحث، لكن اسمح لي بالربط بين الحلقتين او الجزئين الاول والثاني واسال هذا السؤال. حقيقه التكفير اتضح لنا انها مذمومه في القران، في القران والسنه، لماذا هذا الذم الهائل لمن يكفر اخاه؟
نعم، حقيقه موضوع التكفير يمكن ان نتحدث به ساعات طوال. لماذا يقول رسول الله فيما روي عنه صلى الله عليه واله من كفر مسلما فهو كافر؟ اولا منه الكفر. قل ماذا نقول؟ الكفر قلب الشيء راسا وعقب. كفر الدرع قلبه، كفر الارض حرفها، كفر بانعم الله تمرد عليها لم يعطيها حقها، كفر بالله علم انه الله وعلم ان الامر من عنده وكفر، بعكس المشرك او الملحد. لذلك ابليس وصفه انه من الكافرين وليس من المشركين ابدا. عندما احكم بكفر شخص مسلم ماذا حدث؟ اولا الايمان والاسلام عقد ينشا بين المرء وخالقه. اولا يحدثنا القران عن رجل يكتم ايمانه، مؤمن ام فرعون؟ لو جاء شخص لم يكن مسلما وفي غرفه مغلقه لا يستمع اليه احد قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، صار مسلم، دخل في الاسلام، انشا صيغه تعاقديه بينه وبين خالقه. الذي ياتي فيقول له كافر، شوف الظلم من عده جهه. الظلم الاول انني عندما اقول لشخص انه كافر فهذا اقرار بالنيابه عنه، واقرار العقلاء على غير انفسهم ليس بحجه على الاطلاق. ثانيا تدخل في صيغة تعاقدية بين فرد وخالقه، تدخل بصيغة تعاقدية محكمة أنشأها شخص مع ربه أو أنشأها الله مع شخص آخر. إذا أقحم نفسه كطرف ثالث، طيب ما هي صفتك طرف ثالث؟ يا أخي إذا أردت أن تتدخل كطرف ثالث، هناك باب في الإسلام اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قائم على مبدأ الحوار. تفضل حاوله من فلج صاحبه كما له فلج. هذا موطن وميدان حركتك. أما أن تدخل في صيغة تعاقدية بيني وبين الله، من سلطك على ذلك؟ أالله أذن لكم أم على الله تفترون؟ ثالثا ان اقرار العقلاء على انفسهم حجه، واقرارهم على غير انفسهم ليس بحجه كما قلت اولا. لكن مع الدخول في الاسلام، مع ثبوت اسلام احد، لا يمكن رفع اليد عن اسلامه الا بدليل قوي، لان اليقين هو ثبوت اسلامه. من قال لا اله الا الله محمد رسول الله اعترف بالاركان هو مسلم. جيد، ثبت اسلامه باليقين، فلا يرفع اسلامه الا بيقين مثله. وهيهات، اليقين لا يرفع بشك ولا بوهم ولا بظن لا بل ولا باطمئنان، يرفع الاعتقاد باعتقاد مثله، يرفع اليقين بيقين المسلم، والاصل حمل فعل المسلم على الصحة. فاذا في ثلاث الاربع جرائم بداية يرتكبها الذي يكفر المسلم: تدخل في صيغة تعاقدية مع الله، حمله على حمل اخاه المسلم على غير ظاهره خلاف الاصل، اقر على غير نفسه وكانما يكون كاذبا. من يقر على غير نفسه ربما يكون في مقام الكذابين. لذلك نجد التشديد انتبهوا اياكم ان يكفر احدكم الاخر، لا تجعلوا بعضكم كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حرمة المسلم كحرمة هذا اليوم بهذا الشهر بهذا البلد الى غير ذلك مما نقلته في امس واليوم. هم العلماء، عندما انقل اراء العلماء هؤلاء لم ياتوا بارائهم من هواء، ويكاد يكون تكون حاله اجماعيه الا عن شذاذ الافاق في اصحابهم وناس منهم عقولهم مركوسه معكوسه. ولذا نجد طباع البشر مختلفه، ولذا نجد حركات البشر مختلفه، تصرفاتهم مختلفه، لكن في ناس شواذهم بين. فمن امثال هؤلاء الذين قالوا كافر فلان، فلان كافر، من يفعل كذا فهو كافر، من قال روى ممن اثق بروايته انه امامنا بعضهم ممن يدعون وصلا بليلى، ممن يدعي وصلا بالاسلام وانه الامين المؤمن على الاسلام، كان يتعجب من خلق من اما جبل او شيء ما، قال سبحان الله، قال كفرت، ليش؟ انا اصدق الله، قال لا، جئت بسبحان الله وكأنك تتعجب أن الله يخلق ويأخذ. ثم ماذا خلق في نوانا؟ أدخلت قلبي لا يعلم ما في القلب إلا الله. أنا أصدق الله، أعجبني منظر هذا الجبل فذكرني بالله تعالى فسبحته. هذا هو عصر الانحطاط في فكر الأمة إذا نزلت إلى هذا الدرك، وهو درك خطير.
نعم، نستقبل اتصال مشايخنا. محمود من سوريا، علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بالنسبة لسماحة الشيخ لو تسأل إذا سمحت.
تفضل.
أول سؤال مولانا، هل الاكتئاب والتوتر يعتبر من الأمراض التي تبيح أن يفطر واحد برمضان؟ والسؤال الثاني، صحيح ما يقال أن من يموت على الجماعة لا يدخل الجنة؟
نعم.
السؤال الثالث، هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ان الايمان عليه حلك فيه كثمان كثمان الى اخر الحديث، ما هو المحب الغالب وهل موجود الى حد الان؟
نعم،
شكرا.
شكرا لاتصالك اخ محمود. نعم شيخنا،
جزاك الله يا استاذ محمود عن كل خير، يعني اسئله تستحق ان نتوقف عندها. الإنسان خاصة السؤال الأخير، الاكتئاب والتوتر مبيحان الإفطار أم لا؟ أولا ألفت عناية المشاهد الكريم، أنني لست طبيبا وبالتالي لا أستطيع أن أحدد ما هو الاكتئاب وما هو التوتر. لا يوجد شخص على وجه الأرض إلا وعنده نسب من نسب التوتر، ولا يوجد شخص على وجه الأرض إلا ويمر بحالة من الإحباط والاكتئاب ولو مرة واحدة في حياته. فإذا كان ذلك كذلك فليس أحد مكلف بالصوم. إذا كان مجرد الاكتئاب ومجرد التوتر يبيح الإفطار، لا أبدا إطلاقا. الاكتئاب مرة يؤدي إلى حالة من الانفصام، والانفصام بحد ذاته درجات. عندما يقال انفصام في الشخصية يعني ان هناك شخصيتان مختلفتان، هناك شخصيتين مختلفتين، احيانا يكون بينهما قناة اتصال واحيانا لا يكون بينهما قناة اتصال. وهو أخطر عندما تنعدم قنوات الاتصال بين الشخصيات التي يصاب بها مريض الشيزوفرين أو مريض الانفصال الشخصي. المبيح للإفطار الجنون ليس مكلفا إطباقيا كان أو إدواريا في زمن وجوده وحدوثه، هذا أمر مسروع منه، لكن إذا كان الصوم يفاقم من حالة الاكتئاب أو كان الصوم يفاقم من حالة التوتر الذي هو مرض بالأساس مش مجرد توتر عابر أو اكتئاب عابر، هذا أمر يحدده الطبيب، لأن في بعض المرضى يتأثرون بنسبة وصول السكر إلى الدماغ، في بعض المرضى يكون مجرين واحد بالألف معهم الشقيقة الصداع نصفه نسبته واحد بالألف من الصرع في شهر رمضان يصبح 10 بالألف من الصرع، هذا أمر يحدده الطبيب يا أستاذ محمود، ولست أنا من يحدد ذلك. القاعدة أن ما يؤدي إلى زيادة المرض وتفاقمه أو إلى طول درئه وعدم الشفاء منه بعد أن نسلم بوصول الاكتئاب إلى حالة مرضية أو التوتر إلى حالة مرضية ليس مجرد الاكتئاب والتوتر، أرجو أن يكون الكلام واضحا. فإذا كان كذلك والطبيب هو الذي يشخص خاصة الأمراض العصبية والنفسية، لا يستطيع الإنسان أن يحكم على نفسه، لأن الآن بعض المرضى مجرد ما أخذ حد وحده يشعر بتحسن فيوقف الدواء وهو أخطر ما يكون، مش بيبقى عاطيه حتى يداير معين لمدة 6 أشهر، لأن الطبيب أدرى بأن هذا الدواء لا يمكن قطعه بشكل فجائي، إذا نراجع الطبيب. فإذا كان المرض قاعدة فقهية، المرض يتفاقم بالصوم أو يتأخر برؤه بالصوم أو يأتيه من الإنسان من الصوم جاز له الإفطار. شو عندك
مستقبل اتصال الشيخ الأرض حسان من الرياض؟ ألف
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يدي جاني في الكسيان جبت
خلق الله أخي
كان يتعلم وأن هو المتصحنا بالنسبة يجب يتأخر ربع ساعة بعض الإفطار شهور عبد الأجان
يتأخر ربع ساعة
يتأخر بالإفطار بعض الأجان.
نعم
السؤال الثاني هل يعيد مع معهم أباد يعيد الثاني اللي احنا فيها من عيد مين؟
شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. اتصالك اخ ابو حسن. ابو حسن بالعودة الى الاستاذ محمود من سوريا، من يموت على جنابة لا يدخل الجنة، لا اعلم ان ذلك موجود، لانه شو يعني هل ترى ان هذا الجزاء يتناسب مع هذا الفعل؟ طيب اولا يأمر الرسول المسلمين بأن يتزوجوا فإنما رغب عن الزواج فقد رغب عن سنة رسول الله، لا بمثال الزواج ترتب الجنابة، يعني الرسول أمر بشيء يكرهه الله سبحانه وتعالى، الجنابة حالة طبيعية، لكن الاستمرار على الجنابة أمر مكروه، أن يفيد إلى حد الصلاة ولم يرفع عنه الجنابة بحيث يفوت وقت الصلاة يصبح أمرا محرما. بدي ألفت نظرك، هل أن الغسل مطلوب بذاته يعني الغسل عبادة مطلوبة بذاتها أو مطلوبة بغيرها؟ الوضوء عبادة مطلوبة بذاته أو مطلوبة بغيره؟ لا ريب أن الصلاة مطلوبة بذاتها، لكن الغسل مطلوب بغيره. لا يصح الصوم بلا غسل، لا يصح الطواف بلا غسل، لا تصح الصلاة بلا غسل، وهكذا. إذا مطلوب بغيره، صحيح هو عبادة ويشترط فيها النية القربة حتى تتحقق وتقع صحيحة، لكنها واجبة غيرية وليست واجبة ذاتية. فإذا رفع الجنابة حث عليه الشرع الشريف، كيف؟ إنسان أصيب بالجنابة يكره النوم جنبا، يكره الأكل والشرب للجنب إلا أن يغسل يديه في رواية وإلا أن يتوضأ. الوضوء لرفع ما
مكروهية الأكل والشرب للمذنب مثلا. بعضهم قال في بعض لسان حال الروايات من الأكل والشرب على الجنابة يوفي الجذام والبرص إلا أن يتوضأ. بعض العلماء قالوا الوضوء يرفع هذا الجانب من المكروه أن لا يصاب بالجذام والبرص. يكره للإنسان أن يقرأ ما زاد على 7 آيات من القرآن الكريم وهو جنب، يحرم عليه قراءة العزائم، تضييق عليه لإدخاله للغسل. نعم هذا أوافقك عليك، أما والله إنسان أجنب كرمكم الله حمل منشفته على ظهره أراد أن يدخل الحمام فأصابناه مات، يدخل لا يدخل الجنة لأي ملاك. لا أوافق على هذا، نعم ما فصلت لك.
شيخنا نستقبل اتصال رغد من العراق. ألو
ألو
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم
عليكم السلام.
أنا جاي أسأل الشيخ السؤال.
تفضل أخوي.
أنا جاي أسأل على أنواع القياس اللي موجودة بأخذ الأحكام بالشريعة.
نعم.
اللي هو موجود اللي هو القرآن والسنة والإجماع والقياس. فأريد أشوف أنواع القياس اللي تؤخذ بالأحكام بالنسبة للشيعة الإمامية.
شكرا جزيلا. شكرا لاتصالك أخي. نستقبل اتصال آخر. شيخنا حسين من السعودية. ألو قطع الاتصال. شيخنا اسمح لي بالعودة إلى
بدك اترد
سؤال الأخ أبو حسان بما خص موضوع الغسل. الميت يغسل ويكفن، هل غسل الميت يغني عن الغسل في حالة كان حيا ومجنبا؟
يعني لو مات الميت مجنبا
نعم
وجاءت زوجته فقالت هذا مجنب
نعم
غسل الميت يجزي عن كل ما عداه ولا يجب تفصيله لغسل الجنب.
نعم
ذكرني ألفت عناية الأخوة المشاهدين أمس مرة معي جزاك الله خير أمس مرة معي سؤال من أخت أم علي من عرمان من بيروت نعرف الأسماء يعني أسماء المكان بعد بطولة أم علي مصابة بتشنج ومرض يجب خروج الريح منها بشكل دائم. في إجابتي عندما رأيتها أمس في الإعادة وقت السحور وجدت خللا في الإجابة وهو أمر يحدث مع كل البشر أن في مسألة الثلاث صور ذكرت صورتين أنا ولم أذكر الصورة الثالثة. إذا كانت الأخت أم علي تسمعني يبدو لي أنها من الصورة التي لا يجب عليها إعادة ما فاتها من الصلاة كما أنها لو لم يكن لها مقدار أداء الطهارة وبعض من الصلاة يعني دائم بحالة اضطراب دائم هذه تتوضأ وتصلي على أي حال على أي حال حتى لو بقي الحدث مستمرا بما هي مصابة به فلا تعيد مفاتها من صلاة. وإذا كان الوقت هالصورة تلك إذا كان الوقت كله مستغرقا بهذه الحالة المرضية تتوضأ وتصلي على أي حال على أي حال ولا تعيد الصلاة.
شيخ اسمح لي استعب الاتصال. اسامة من السويد. الو
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف قولاني
تفضل واشير حمد شكرا.
مولانا اريد اتصالك من سورة الطيبة.
نعم
الآية 97 بسم الله الرحمن الرحيم الأعراب يزد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليما حكيما. ما المقصود بالأعراب بالقرآن والتركيز ليش الأعراب من هم الأعراب؟
لا
شكرا يا أستاذ.
شكرا لاتصالك.
أخ محمود من سوريا في سؤاله الثالث يقول رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي هلك فيك اثنان محب غال ومبغض قال. وفي حديث آخر لولا أن أخاف أن تقول فيك أمتي كما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك قولا ما مررت بقوم إلا وأخذ التراب من تحت قدميك. صلوات الله وسلامه على علي بن أبي طالب، الشخصية التي تحير فيها أرباب الفكر والأقلام. وبالفعل ذهب البعض إلى المغالاة في موضوع علي بن أبي طالب بجعله شريكا لله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، أو أنه مصدر رزق أو مصدر حياة، هذا لا أحد يقول به. وهو في زمانه صلوات الله وسلامه عليه قال البعض بشدة ما رأوا من كراماته الباهرة ومن شخصيته العظيمة، قالوا البعض إنك أنت تخلق وترزق، قتلهم وحرقهم بالنار صلوات الله وسلامه عليه وأثناهم. هذا معنى الغلو، أما ولا أن أجعل يعني ابن أبي طالب مقام أفضل من مقام جميع الصحابة، هذا ليس غلو، هذا واقع، هذا واقع. أنا أتهم بالغلو لأنني قلت هذا لا، الغلو ليس شماعة معلق عليها ترهات البعض منا، لا. قولوا فيما ما شئتم لكن اجعلونا مردودين، هذه القاعدة. أهل البيت يقولون قولوا فيما ما شئتم لكن اجعلونا مردودين، لنا رب. هم وسيلتنا إلى الله؟ نعم هم وسيلتنا إلى الله. هم أحب خلق الله؟ نعم هم أحب خلق الله. هم وجدهم؟ لا ريب. عندما أقولهم أقول محمد وأهل بيته صلى الله عليه وسلم. ندعو الله ببركتهم، لا شك في ذلك. أين الغلو فيها؟ أين الغلو فيها؟ هذا ليس غلو، الغلو ما قلته، أن نجعل أحدا من الخلق محمد وأهل بيته أو أحد من أهل بيته ندا لله سبحانه وتعالى بأي دائر من دوائر الدين، هذا الغلو. ومبغض قال، هذا لا يحتاج إلى توضيح، إن رجلا سب على منابر بني أمية 90 عاما ثم يأتينا من يقول من سب الصحابة فهو كافر، طب على ما لا تكفرون هؤلاء؟ ما بعرف. أوليس علي صحابيا؟ بلى، رغم أنفي كل من يقول بعدم ذلك ولا أعلم من يقول. قالوا فيه؟ نعم قالوا فيه. المبغضون؟ نعم قالوا فيه. بلغ البغض عند بعض رواة الأحاديث أن لا يذكروا اسمه، روى أبو زينة، إما خوفا أو بغضا. رجل من بني هاشم في رواية أنه خرج رسول الله في مرضه صلى الله عليه وآله يتوكا العباس، ورجل آخر من بني هاشم، منه نراه في رواية أخرى. المبغضون قال نعم، هلك في علي اثنان، محب غال في حبه حتى جعله مدا لله، ومبغض قال فيه الاقاويل واخرجه عن حضيرة قدس محمد صلى الله عليه واله وسلم. نعم
بالنسبة عندك حاجات؟
نعم شاء الله.
معنا اتصال ام حسين من لبنان. الو الو
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ممكن اسمع سماحة الشيخ؟
تفضل يا بيه سامعك سماحة الشيخ.
السلام
عليكم. السلام.
عندي ولد عمره 85 سنة.
نعم.
قبلني عمره بس أنا شايفة عمره حالة كثير تعبانة جدا. بتضيع مني وحتى صلاة مش قادرة تصلي، ومش أنا عاني إنه هي مش قادرة تصوم، أنا لوحدتها أنا مش قادرة تصوم.
نعم. في سؤال آخر؟
نعم. انا عاوز اقول لكم مثلا انا مقعده وبتصلي بثمان تيمين.
نعم.
يعني مش ما بقدرش اتوضا بسن الحالات يعني الا اذا حدا ساعدني.
نعم.
بس بحب استوضح بهالامر سيدة، وشكرا لسماحتك.
شكرا لاتصالك. الاخ علي من السعوديه. الو الو.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تحياتي لفضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا.
عندي سؤالين فضيلة الشيخ. السؤال الأول بالنسبة للأولاد، للوطن.
نعم.
كيف يعرف الوطن اذا كان الاب في منطقة وانتقل الى منطقة اخرى للعمل، والاولاد بعض الاولاد مسقط راسهم في نفس وطن الاب.
نعم.
ولكن الان يحتبون في منطقة العمل اللي فيها موجود فيها الوالد. فحسب ما استفتينا من بعض المسائل الشرعية فضيلة السيد السيستاني والقوئي انه ما الوطن الاب لا يعتبر وطن لهم. فهل هناك مخرج اذا كان الابناء ليسوا معرضين عن وطن الاب ورادوا الذهاب له في شهر رمضان؟ كيف يكون القيام لهم؟ هذا الثاني. في آية 8 من سورة الحجرات يقول الله عز وجل: وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بقت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبقي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءتا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين صدق الله العلي العظيم. ما هو المقصود بالمؤمنين هنا؟ هل المقصود المؤمنين الموالين لأهل البيت أم معنى آخر للآية؟ فجزاكم ألف خير.
شكرا لاتصالك أخ علي. أبو حسان من الرياض يتأخر بالإفطار بعد الأذان، هل يجب على المسلم أن يأكل مباشرة حين حدوث الغروب؟ خلينا نحكي بالغروب مش بالأذان، لأن ليس كل أذان مطابق للغروب، قد يكون أذان بعض المحطات بعض الإذاعات على الأمسكية التي تكون عند رجل الإرسال على المكسر. من أين يأخذ الحجية؟ وجدنا موضوعة قبل سنوات من توقيتات فلكية معينة. لا، خلينا نحكي بالغروب. إذا حدث الغروب وهو الغروب الشرعي بمعنى زوال الحمرة المشرقية، هل يجب على المسلم أن يفطر؟ لا يجب، إنما يستحب له أن يفطر وأن يقدم الإفطار على الصلاة إذا كان هناك من ينتظره على الأكل، وإلا لو كان بمفرده استحب له تقديم الصلاة على الإفطار، حتى لا يقول قائل يحرم صوم الوصاق أن يصل يومين ببعضهما. نعم، لا بد وأن يأكل شيئا أو أن يشرب شيئا في كل الليل، لكن هل يجب بالوجوب القطعي أن يأكل الإنسان عندما يؤذن عندما يحدث الغروب؟ ليس هذا الموجب. نعم، قلت في ورد الاستحباب ويستحب الإفطار على تمرة حين الغروب، كما يستحب من لم يجد فليفطر على بعض من الماء الفاتر، وهكذا على نحو الاستحباب. العيد حسب الدولة أم غير حسب الدولة، ومنذ متى تكون الدولة بشكلها الرسمي هي التي تحدد تدلنا على ديننا؟ نحن ندل الدول على ديننا، مش الدولة تدلنا على ديننا. كائنا من كانت الدولة جهاز تنفيذي، سلطة تنفيذية. العيد بيد من؟ العيد بيد الحكم الشرعي. الحكم الشرعي: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يجب أن نرى إما بنفسك وإما بشهادة اثنين من أهل العدالة والدين وإما بالشياع الموجب للإطمئنان. إذا بتلاحظ فتاوى السيد خوئي السيد السيستاني حفظه الله ورحم الله السيد خوئي وغيره مشهور علماء، هل يثبت الهلال بحكم الحاكم الشرعي؟ يقول لا، بل فيه إشكال. نعم، إذا كان الحاكم الشرعي مخبرا يقول ثبت عندي بواسطة فلان وفلان وفلان، نعم يصبح إخباره على نحو الشياع الموجب للعلم، لأن رجعية يتحصل عنده شهادات قوية. سواء كنت هنا أو لم تكن هنا، كنت في الحجاز أو لم تكن في الإمارات أو في أي بلد من البلدان، في شيء شرعي
يجب أن تلتزم به وهو ما قلت لك. وإلا لو انتظرنا الدول السنتيمادي فتذكرون بين ليلة بين هلال وآخر ثلاثة أيام ولا أريد أن أسمي البلدان لأنها كانت فضيحة.
نعم
من العراق رغد والله أنواع ارتياس المأخوذة في الأحكام الشرعية يقول: نحن كشيعة لا نعتبر القياس مصدرا من مصادر التشريع، بل نعتبر أن القياس مبطل لكثير من التشريعات. مصادرنا كإمامية القرآن والسنة والإجماع والعقل، فيما يكون موردا عقليا، فيما يكون موردا عقليا. القرآن معلوم حجيته واضحة، بسنة رسول الله سنة معصومين من أهل بيته. الإجماع الإجماع الذي لا يعلم مدركه، وإلا لو علم مدركه أصبح دليل مثل غير الأدلة. يعني هذا لماذا أجمع العلماء على أن هذا القلم يستحب حمله؟ لا أعلم رواية في ذلك، لكن لو علمت الرواية صار الكلام في الرواية، صارت سنة. لذلك يقول علماؤنا إن الإجماع الغير المدركي، يعني الذي لا يعلم مدركه، هو الحجة، والعقل فيما يسير به العقل. القياس لماذا لا نعتبره؟ أولا لا دليل على القياس. هل جاءنا دليل من القرآن أو من رسول الله يقول كما في هذه افعل في تلك؟ أبدا، بل الأدلة على عكس ذلك. على وفق القياس، على وفق القياس، ما هو الأكثر نجاسة، البول أو المني كرمكم الله؟ لا شك أن المسلمين جميعا يقولون بأن البول أشد نجاسة من المني. طيب لماذا خروج البول يوجب الوضوء فقط وخروج المني يوجب الغسل؟ أوليس قياسا يجب أن يكون العكس، أنه وفق القياس ما هو أشد نجاسة هو أشد أثرا في تطهيره. مع ذلك نجد أن الغسل لما هو أقل نجاسة من القياس. بعد الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. هل يمكن لمسلم أن يقول إن هناك عبادة أفضل من الصلاة في الأركان؟ أبدا. هل أن الصلاة أفضل أم الصوم؟ لا شك أن الصلاة أفضل من الصوم، ولكل فضل. أنا لا أريد أن أنفي عن الصوم فضيلته والعياذ بالله، لكن الصلاة أفضل. المرأة في دورتها الشهرية النسائية، هل يقول أحد من المسلمين بلزوم أن تقضي صلاتها؟ بينما الجميع يقولون بلزوم أن تقضي صومها. على وفق القياس يجب قضاء الأفضل والأهم، وليس المفضول والأدون شأنا. فإذن هذا كل الشريعة تسير بعكس القياس، وحتى في القياسات العقلية. ما الذي أخرج إبليس من الجنة؟ ما الذي أخرج إبليس مما كان فيه؟ القياس. خلقته من طين وخلقتني من نار، والنار بعرف العقل أفضل من الطين لأنها حامية متحركة، والطين بارد لازم جامد، والمتحرك الحامي أفضل من الجامد البارد، فلا يسجد الفاضل للمفضول. هذا مؤدى إبليس، في حين إن الله تعبده بالسجود بغض النظر عن الأفضلية وغيره، وثبت فضل آدم عليه إذن القياس لا يمكن أن نعتبره من مصادر التشريع لدى الإمامية على الإطلاق، بل الأمور على عكس ذلك. نعم، هم ما بقدر أتوسع على الهوى يا أخ رغد، لا أستطيع أن أتوسع، أن المبحث مش مبحث فقه
أخي يمكن أن نطل به على مكلفين في آخر ساعات صومه. في مبحث في اللغة في الفقه اسمه إلغاء الخصوصية، توهم البعض أنه شبيه بالقياس لدى أهل السنة. لا لا، فرق بينهما بعيد، لست هنا في موضعي تحليل. الأخ أسامة من السويد: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، ما هو المقصود بالأعراب؟ طيب، ومن الأعراب من يؤمن وصفهم بالإيمان، وبعض البعض مر أعرابي برجل يقرأ القرآن من باب المفاكهة طبعا، فسمعه يقرأ الأعراب أشد كفرا ونفاقا، ثم سمعه يقرأ ومن الأعراب من يؤمن، قال لا بأس، هجانا ثم مدح. من هو الأعرابي؟ البعض يتصور أن الأعرابي منسميه بلبنان هيك في صورة بذهن الناس، أن الأعرابي هو القروي الضيعي المعادي بالعراق. لا، المفهوم مفهوم آخر. إذا أردت أن تعرف من هم الأعراب، هم الذين يبتعدون عن مصادر التشريع بحيث يخشى على دينهم، لذلك قال الفقهاء يحرم التعرب بعد الهجرة. ما هو التعرب بعد الهجرة؟ وهي الذهاب إلى بلد يخشى فيه على دين الإنسان. هذا من تلبس بهذا فهو أعرابي بالمعنى الفقهي القرآني، الذي بعد عن مصدر التشريع ومصدر الدين بحيث يخشى ضياع دينه، إلا أن يكون هناك ترابط مركزي أو لا مركزي. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا. طيب، لماذا يصبح أشد كفر ونفاق؟ لبعده عن التحضر والتمدن. المفروض أن التحضر والتمدن يوجب مروحة ثقافية في المجتمع يستفيد منها. أيضا بعيد عن روح الحوار الهادئ، لأنه أصبح ابن طبيعته. أولا تجد أن أناسا يربون بين الصخور فتصبح عقولهم شبيهة بالأرض التي أفرزتهم، والإنسان ابن الأرض التي نبت بها. سئل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ما بال الناس إذا أمحلت الدنيا يمحلون ويحتكرون، وإذا أقبلت يجودون بما عندهم؟ قال: لأن طينتهم من طينة الأرض، فإن بخلت الأرض بخلوا وإن جادت جادوا. لكن الآية تريد أن تدلل إلى معاني أخرى، أن هناك كفر وهناك نفاق. وأعجب ممن يقول إن عين رسول الله لم تقع إلا على مؤمن ومسلم، كيف ما كان في المنافقين، ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يعلم ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيل. ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. فصار الذين مردوا على النفاق أشد نفاقا من الأعراب ممن هم حول المدينة، مردوا تمرسوا على النفاق، شاب عليها الصغير، شاب على النفاق الصغير. هذه معنى كلمة الأعراب باختصار طبعا، وقد تجد في التفاسير معاني أخرى. الأخت أم حسين، شو عندك؟
معنا اتصال لشيخنا ناهد من لبنان. ألو
ألو
ألو، وعليكم السلام ورحمة الله.
هذا الشيخ بيسأل بالنسبة للجلاب، يقولوا مصنع من دبس العنب.
نعم،
دبس العنب في فرن إذا انغلى على النار 3 غلوات، فشحف استعمال دبس العنب.
نعم.
سؤال ثاني: ولا تزر وازرة وزر أخرى.
نعم.
والسؤال الثالث اخر سؤال في نزلت اي عن الرسول ما لهذا الرسول يمسك الاسواق ويأكل الطعام لاي حكم نزلت الآية؟
نعم
لاي مناسبة نزلت هذه الآية؟
نعم شكرا لاتصالك اخت مهد. نعم شيخنا. الحقيقة أسئلة المشاهدين عديدة.
نعم خلينا نرجع للأخت أم حسين. يا أخت أم حسين حقيقة تجعليننا نخجل من أنفسنا ومن عباداتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبك وساما في الجنة تبلغين به حتى ترضين. بالحقيقة عندما يستمع الإنسان إلى وضع امرأة مثلك يستصغر نفسه فتتصاغر نفسه حتى يصبح بخارا لا شيء. جزاك الله عن رسول الله وأهل بيته صلى الله عليه وآله خير جزاء المحسن. ثبتك الله على دينه في رعايتك لوالدتك وفي رعايتك لنفسك وفيما ابتليت به. واعلمي أن بعض الناس عندما يرون أمثالك يوم القيامة يتمنوا أن أجسادهم قد قرضت بالمقاريض في هذه الدنيا، وبعضهم يتمنى أن يكون جسده ينشر بالمناشير لشدة ما يرى من أجر أمثالك يوم القيامة. وحتى لا يقول قائل إنك أيها الشيخ توزع صكوك غفران، لا، حتى في هذه الدنيا كيف يحتج الله بك وبأمثالك على أمثالنا من الأصحاء. قيمتك في هذه الدنيا قيمة عظمى، أن نعرف مدى نعمة صحتنا وأن نعرف كيف تكون حجة الله في أمثالك أيتها الأخت الجليلة. والدتك عمرها 85 سنة، هلا كبر السن وصغره ليس عبرة فيها، ليس عبرة فيها. أعلم من الناس من كان عمره 100 سنة ويصوم كما نصوم نحن، بل أشد بأسا. الموضوع أن هل تستطيع أو لا تستطيع. إذا كان الصوم يجعلها تنام كل النهار، طب ما 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 ضير في ذلك. أعرف ناس الصوم يكون لهم بمثابة البنج، إذا صاموا ناموا، نومهم فيه عبادة منه إذا مجرد النوم. أما لا، إذا خواء عام وضعف عام، هذا أمر بدك تحاول تحدده بدقة. نرجع للقاعدة، الصوم إذا أوجب المرض أو أخر البرء من المرض أو فاقم المرض يحرم عصر ذلك. أنت مبتلات، أسأل الله لك العافية بحق محمد وآل محمد، تتيممين للصلاة. أولا بدنا نشوف هل يسوغ لك التيمم أم لا. يعني إذا بلغ الحد أنك لا تستطيعين الوضوء ولو بمساعدة أحد، تنتقلين ساعتئذ إلى التيمم. يبدو أنك سائلي واصلي إلى حالة من الاقتناع بأن وظيفتك التيمم، التيمم أن تضرب بيديك على ما هو أرض، ما يصدق عليه أنه أرض. أفضله أن يقتني الإنسان رخامة غير مسقولة. السيستاني حفظه المولى يرى أن لا بد أن يبقى أثر من الضرب على اليدين، يعني يخرج شيء ولو من غبة. الرخامة الغير المسقولة المش مجلية يأنيها الإنسان فيتيمم عليها. التيمم يضرب بيديه، ينوي التيمم بدل عن شو؟ عن الغسل، عن الوضوء، حسب. ينوي ويمسح من قصاص شعره إلى طرف أنفه، من قصاص الشعر إلى طرف الأنف، هذه المسافة بكفيه. هلأ بإمكانه أن يضرب ضربة أخرى، وإلا فبنفس الضربة من المعصم بيده اليسرى على يده اليمنى وبيده اليمنى على يده اليسرى. هذا هو التيمم برجع بقول يا اختي عفاك الله، لكن وظيفتي ان ادقق في موضوع الحكم الشرعي. لا ينتقل الى التيمم الا مع عجزك عن الوضوء ولو بمساعدة احد. نعم. الاخ علي من السعودية، فقهاؤنا يصرحون بان مسقط رأس الانسان وبلدة ابويه تصلح ان تكون وطنا له. فبداية اولادي يمكن ان يتخذوا من قريتي من موطني وطنا لهم، لكن لو اعرضوا عنه ان ما فقد اعرضوا عنه، يحتاجون الى في الوطنية الى انشائها مجددا. ما هو الوطن؟ الوطن هو مسقط رأس الانسان، الارض التي ينتمي اليها. انت من الاحساء، فلان من القطيف، ثالث من الرياض، رابع من المدينة، خامس من قرية بجوار جدة اسمها كذا وهكذا. هذه اوطان، هذا وطن. يمكن لمكان العمل ان يكون اما وطنا واما بمثابة وطن. نحن قضينا ربحا من اعمارنا خارج بيروت، عندما اصبح شغلنا وعملنا على مستوى القضاء في بيروت جئنا بعيالنا وجئنا الى بيروت وسكننا ومضى علينا سنوات، واصبحت بيوتنا هون واولادنا بيروحوا على مدارسهم من بيتنا. اصبحت وطنا، اصبحت وطنا. هذا وطن ثاني، ولم اعرض عن وطني الاول، ما زلت اتردد عليه واذهب الى هذا وطن ثاني. ويمكن اتخاذ وطن ثالث ورابع بمجرد ان يصدق عليه انه اتخذ بيتا ونوى ان يسكن فيه انما ردحا ما. افرض بعض التجار له وطن قريته وله شقة ووطن في بيروت، وهذا يسافر الى الرياض او الى افرض الى دبي، يصنع منها محطة تجارية له لاستيراد امواله من الصين واندونيسيا وما شكل ذلك، وله موطن هناك لا يستغني عنه يسكن فيه واتخذه وطنا، ومشتري شقة وبيدفع ضريبتها والكهرباء وما شكل ذلك. نعم هذا وطن. عندك حدا؟
نعم عطيم الشيخ ابو يوسف من فرنسا. الو
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ابو يوسف من الكويت اول شيء.
اهلا وسهلا.
كيف شيخنا؟
اهلا اهلا ابو
يوسف. سورة الانبياء شيخنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عباد الصالحون.
نعم.
ما معنى هذه الآية؟
نعم. في سؤال اخر؟
لا السؤال.
شكرا لاتصالك. نعم شيخنا.
بالعودة إلى الأخ علي، وإن طائفتان من المؤمنين اختتلوا، قلت أمس إذا تابعتني وأقول اليوم أن الإيمان أطلق في القرآن وأريد به عدة معاني، منها ما هي دوائر إيمانية واسعة ومنها ما هي دوائر إيمانية خاصة. في هذه الآية على ما ينقله المفسرون المقصود بالمؤمن هو المسلم. تصور أن لفظ الإيمان له دوائر خاصة جدا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هاو من خلص المتقين. هؤلاء لا يقتتلوا ولم يسمهم الله كفارا. الطائفتين ما سماهم كفارا، لكن سمى احداهما باغية، والبغي ضرب من ضروب الخروج من ربقة الايمان. فيك تقول انه خروج من الايمان، تعليق للايمان، تعليق تنفيذ الايمان في هؤلاء الاشخاص حتى يرجعوا عن بغيهم، حتى تفيء الى امر الله. أما أن يكون المقصود من المؤمنين هم خصوص الموالين لأهل البيت لا أعلم أحدا فسر هذه الآية بحدود علم طبعا. قد يكون من أورد ذلك موجود لكن لم أطلع عليه دل عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. الأخت ناهد، الجلاب الذي يباع في الأسواق إن صح ما يقولونه عنه بأنه يصنع من الدبس، طيب ما هو الدبس؟ يحرم شرب العصير العنبي إذا غلي بالماء. إذا عصرنا العنب وغليناه بالماء يحرم، مجرد الغلي يجعل منه حراما نجسا، إلا أن يذهب ثلثاه بالنار. ذهاب ثلثيه بالنار 10 لتر 9 لتر من عصير العنب إذا غلي حرم، فإذا أصبح 3 لترات طهر وحل أصبح دبسا. بالأول خمر عصير عنبي، ويلحق الفقهاء كذلك ما يستخرج بهذه الطريقة من التمر، وبعضهم يقول بإسكاره وبعضهم يقول بحرمته، ومنهم من يرى أنه ينبذ أيضا، فهناك نبيذ التمر أيضا فهو حرام. لكن متى يحل؟ إذا ذهب ثلثاه بالنار. ولا أعلم أن دبسا يباع في أسواق المسلمين إلا ويكون أكثر من ثلثيه قد ذهب بالنار حتى يصدق عليه أنه دبس. على كل، إذا أخذ الجلاب من يد مسلم صنعه هو، الأصل فيه حمل المسلم على الصحة، والأصل فيه الطهارة، فلا يمكن أن نقول بغير ذلك. ولا تزر وازرة وزر أخرى، بمعنى أن لا تحمل فئة عن فئة شيئا، أن لا يحمل شخص عن ذنب شخص آخر وهكذا. لا تزر وازرة وزر أخرى. طيب، لقائل أن يقول إذا كان ذلك كذلك فما باله سبحانه وتعالى يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بينهم وزرت وازرة وزر أخرى. لا، حقيقة أن بعدا شاسعا بين الآيتين، وفي الآية الثانية ينظر إلى النتائج بملاحظة مقدماتها، أما في هذه الآية فينظر إلى أن النتيجة لا يمكن أن تكون كذلك، إنما يلحظ المقدمات فقط. لماذا اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة؟ لأنكم إذا أركستم إلى الفتنة نالت الجميع منكم. أوحى الله إلى شعيب إني معذب من قومك 100,000، 60 من خيارهم 40 من شرارهم. قال يا رب هذا حال الأشرار، فما بال الأخيار؟ قال بتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وداهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي. إذن نظر إلى مقدمات أوصلت إلى نتيجة فقال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. أما في هذه الآية فالنظر إلى المقدمات بغض النظر عن النظر إلى النتيجة أو عدمه، ينظر إلى أن في تقديم الإنسان لعمله لا تزر وازرة وزر أخرى، وللآية تفسير كثيرة. كون هذا الرسول يمشي في الأسواق ويأكل الطعام يريدونه ملكا، وعندما بسرعة لأنه يشير إلى المخرج بأن دقيقتين من وقت الأسئلة متبقية، مضطر لأنه عندي فقرة نهج بلاغة، إن لم أجب على سؤال أبو يوسف فأبقيه لغد إن شاء الله، أستغل الدقيقتين في مسألة المشي في الأسواق وأكل الطعام. تكررت مع رسولنا وتكررت مع عيسى بن مريم وأمه، وللتكرار لدى الطرفين جهتين مختلفة. هنا كان سؤال من قبل المشرك يأكل طعام ويمشي، لماذا لا يكون ملكا من عند الله لا يمس الطعام؟ في موضوع عيسى بن مريم وأمه أكد الله على أنهما كانا يأكلان الطعام ويمشيان في الأسواق. ليش؟ لأن من يأكل الطعام يملك جهازا هضميا، ومن يملك جهازا هضميا يملك جهازا تنفسيا، ومن يملك جهازا تنفسيا لابد وأن يملك جهازا دمويا على رأسه القلب، ومن يملك كل هذه الأجهزة لابد وأن يملك دماغا يرسل نبضات إلى هذه نبضات وإشارات عصبية إلى هذه الأعضاء لتتحرك بإرادة أو بلا إرادة، ومن كان يملك دماغا لابد وأن يملك فيه نقاطا للذاكرة وللشم وللذوق ولتحريك الأعضاء وللنوم، وإذا كان يملك دماغا فيه جنبة نوم فينام والله لا تأخذه سنة ولا نوم. فإذا نام عيسى وأمه فمن يدبر الكون إن كان هو الإله؟ هذا المقصود، كان يأكلان الطعام ويمشيان في الأسواق. وفي موضوع رسولنا صلى الله عليه وآله أنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق يعني أنه بشر، صحيح له ميزة أنه أفضل خلق الله، لكنه بلحاظ البشرية بشري مكون مما يجعله يمشي في الأسواق ويأكل الطعام، في حين أن المشركين أرادوا الرسول أن يكون ملك وقال لهم لو كنت ملكا لما كنتم أحياء، لأن الملك يأتي إما بعذاب وإما بنذر وإما ببشارات وإما بقبض روح وهكذا. أعتذر من الأخ أبو يوسف لأن الوقت انتهى، غدا إن شاء الله إن بقينا من الأحياء نجيبه على سؤال.
نعم شيخنا، من نتوقف قليلا قبل المتابعة. أيها الأخوة المشاهدون تابعونا بعد الفاصل. نرحب بكم أيها الأخوة المشاهدون ونبقى مع الفقرة الأخيرة في برنامجنا في رحاب نهج البلاغة.
بخدمتك يا أستاذ أحمد، بخدمة إخواني المشاهدين، لكن وردني بالفاكس ومصرون، يعني أخت تسأل من ألمانيا أن المرأة في فترة عادتها الشهرية المعروفة فترة 7 أيام والتي من بعدها تستطيع الاغتسال ومتابعة الصلاة والصوم. نعم، ملح سؤالك طويل لكن مختصره نعم، من كان لها عادة عددية ووقتية 7 أيام في وقت معين أو عددية 7 أيام بعد 7 أيام تبني على أنه استحاضة، من كانت ذات عادة منظمة 7 أيام تبني على أنها بعد 7 أيام استحاضة وتعمل عمل المستحاضة. نعم، والاستحاضة 3 أنواع كبرى وصغرى ومتوسطة. الأخ إسماعيل من لندن يسأل ما هي العوالم الأربعة، طبعا هذا يحتاج إلى وقت طويل، وما هي الكتب التي تتكلم عن هذا الموضوع. الكتب كثيرة، العوالم الأربعة هي عالم الذر، عالم الملك، عالم البرزخ، وعالم الملكوت فيما يحضرني الآن، وكتب العقائد والغيبيات هي التي تتحدث عن ذلك. بالعودة إلى نهج البلاغة، يقول الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في موضوع تقوى الله التي يأمر الناس بها، فإن تقوى الله مفتاح سداد وذخيرة معاد وعتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة، بها ينجح الطالب وينجو الهارب وتنال الرغائب، فاعملوا والعمل يرفع والتوبة تنفع والدعاء يسمع والحال هادئة والأقلام جارية، وبادروا بالأعمال عمرا ناكسا أو مرضا حابسا أو موتا خالسا، فإن الموت هادم لذاتكم ومقدر شهواتكم ومباعد طياتكم، زائر غير محبوب وقرن غير مغلوب وواتر غير مطلوب، قد أعلقتكم حبائله وتكنفتكم غوائله وأقصدتكم معايله وعظمت فيكم سطوته وتتابعت عليكم عدوته وقلت عنكم نبوته، فيوشك أن تغشاكم دواجي ظلله واحتدام علله وحنابس غمراته وغواشي سكراته وأليم إرهاقه ودجو أطباقه وجشوبة مذاقه، فكأن قد أتاكم بغتة فأسكت نجيكم وفرق نبيكم وعفى آثاركم وعطل دياركم وبعث وراثكم يقتسمون تراثكم بين حميم خاص لم ينفع وقريب محزون لم يمنع وآخر شامت لم يجزع، فعليكم بالجد والاجتهاد والتأهب والاستعداد والتزود في منزل الزاد، ولا تغرنكم الدنيا كما غرت من كان قبلكم من الأمم الماضية والقرون الخالية الذين احتلبوا درتها وأصابوا قرتها وأفنوا عدتها وأخلقوا جدتها أصبحت مساكنهم أجدافا وأموالهم ميراثا لا يعرفون من أتاهم ولا يحفلون من بكاهم ولا يجيبون من دعاهم فاحذروا الدنيا فإنها غدارة غرارة خدوع معطية منوع ملبسة نزوع لا يدوم رخاؤها ولا ينقضي عناؤها ولا يركد بلاؤها. أشكر ألطافكم أيها الإخوة المشاهدون وإلى غد إن شاء الله.
جزاك الله كل خير.
شكرا يا أستاذ.
إلى هنا أيها الأخوة المشاهدون نصل إلى ختام هذه الحلقة من رمضانيات. موعدنا يتجدد غدا بإذن الله. حتى ذلك الحين تقبل الله صيامكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.